بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، أخذنا في الباب 37 من لم الدر المنثور أنه لا غيبة للمخالفين وأهل الأهواء والبدع. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه: وذلك يوم فتح مكة، وعندما كانت الكتائب تمر على أبي سفيان حتى أقبلت كتيبة الأنصار وعليهم سعد بن عبادة معه الراية، والخزرجي سعد بن عبادة كان كبير الخزرج. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأخبر أبو سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فذكر الحديث، والحديث في البخاري من حديث عروة كما قال ابن الزبير، ففيه أن سعدا رضي الله عنه وهو من كبار رئيس الخزرج، من كبار ساداتهم، قال هذا لأبي سفيان: أنه سيكون هناك قتل يوم ملحمة، ويوم تستحل فيه الكعبة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب سعد، بمعنى أخطأ سعد في ذلك. فالكذب يراد به هنا الخطأ، وهو خلاف الصواب، قول ليس في محله، فرده النبي عليه الصلاة والسلام. ومع حفظ كرامة سعد وإجلال سعد رضي الله عنه، فهو من السابقين أيضا في الإسلام، له قدم قد أثنت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلا جدال في فضله، وكذلك في صحبته وسابقيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد هذه المقالة لأنها مقالة خطأ، ولو كان غائبا فترد المقالة الخطأ ويقال أخطأ فلان أو كذب فلان في هذا الموضوع، في هذا الكلام ترده عليه، لأنه الأصل فيه أنه على الجادة وعلى الصواب وعلى الخير وعلى السنة وعلى الدين الصحيح، التمسك بالإسلام، هذا هو المراد من هذا. وأما إن كان الرجل مبتدعا فإنهم لا يذكرون له محاسنا، فيذكرونه بما قال، يذكرونه بما قال ويعيبون عليه. فانتبهوا من منهج يسمى منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات لأهل الأهواء والبدع. الأصل فيهم إذا كان الأصل في الرجل البدعة فإنها لا تذكر له محاسن، فليس هناك فائدة من ذكر محاسنه، بخلاف ما كان من أهل السنة فلا تطبق عليه هذه القاعدة. إن كان من أهل السنة والجماعة وأخطأ في مسألة أو في أمر ما فإنه يرد قوله وتحفظ له كرامته، هذا الذي مشى عليه أهل السنة والجماعة، فقل من يسلم من الخطأ، فينظرون في منهج الرجل وما حواه كلامه وسيرته، ينظرون في هذا كله. فأنت لابد أن تنظر كما نظر السلف رحمهم الله تعالى، فقد أخطأ أئمة كبار، أخطأ أئمة كبار، ولكن ما شنعوا عليهم أو بدعوهم أو ضللوهم، بل حفظوا لهم كرامتهم وإجلالهم وقدرهم بين الناس. فالشاهد من هذا أنه ذكر الحديث من باب رد القول الخطأ، وأنه لا غيبة في ذلك، وإن ذكرت الرجل الذي أخطأ في تلك المقالة قال كذب سعد ولم يكن حاضرا، كذب سعد أي أخطأ سعد. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه فأتيني به، أو قال فأنبئيني، فأخبرها أن عدتها قد انقضت، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن صبيعة بنت الحارث أو الحرث الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها 15 ليلة، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة وبالزواج، ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، وهو 4 أشهر و10. هذا الذي فهمه رضي الله عنه، لكن جاءت الآية صريحة أن عدة الحامل انقضاء الحمل، إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها في المتوفاة زوجها. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال، فأخبرته بما قال أبو السنابل فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، أي أخطأ أبو السنابل، وأبو السنابل صحابي رضي الله عنه وأرضاه، لكن أخطأ في هذه المسألة في فهمه بالجمع بين الآيتين، فالآية تدل كذلك آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه في المتوفى زوجها كذلك، في المتوفى زوجها كذلك، والمطلقة كذلك التي طلقت، فأجلها أن تضع حملها، ليست في المطلقة فحسب، لأن هناك آية في المتوفى زوجها وهي 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهو فهم هذا رضي الله عنه أنها تعتد بأبعد الأجلين، لأن هنا انقضت بعد ماذا؟ بعد 15 يوما وضعت حملها، وضعت حملها بعد وفاة زوجها، فقالت لا بد أن تجلس بقية المدة 4 أشهر و10 أبعد الأجلين، فهو فهم ذلك رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب أبو السنابل فيما أخبرك به بأنك تعتدي بأبعد الأجلين، وإنما تعتدي بأقربهما وهو وضع الحمل. فالشاهد من هذا الحديث ذكر أبي السنابل وأنه أخطأ في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكره، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، لأنه ليس فيه تنقص، ليس فيه تنقص لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وإنما المراد من ذلك أن هذه المقالة خطأ، وأن هذا الفهم خطأ، فيرد القول على قائله كائنا من كان. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الصحيحين، قال مروا بجنازة ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وقال عمر رضي الله عنه ما وجبت، قال وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، يعني ذكر الجنازة، هناك جنازتان مرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أثنوا عليه خيرا، يعني ذكروه بالخير، مدحوه ذكروه بالخير، هذا فلان كان طيب، هذا فلان كان يعمل الصالحات، وكان وكان. ثم قال عليه الصلاة والسلام وجبت. فلما مروا بجنازة أخرى أثنوا عليها شرا والعياذ بالله، هذا فلان كان وكان يفعل ويفعل يفعل ويفعل، لأنه كان مظاهرا، كان هذا أمامه مظاهرا بذلك الفعل، فأثنوا عليه شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أي له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. والظاهر كما قال النووي رحمه الله أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين، كان من المنافقين فأثنوا عليه شرا فوجبت له النار، وهذا حكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجبت في الأول، وجبت له الجنة، والثاني قال وجبت له النار، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. فبعضهم خص هذا بالصحابة لأن الخطاب موجه لهم، قال أنتم شهداء الله في الأرض، لكن جاءت روايات أخرى المؤمنون شهداء الله في الأرض، فيكون ليس خاصا بالصحابة وإنما هو على العموم، العموم المؤمنون شهداء الله في الأرض. والدليل أيضا ما رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لما مرت على عمر جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ شهد عليه أربعة من الناس بالخير وجبت له الجنة. قلنا يا رسول الله وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. انظروا، هذا أيما امرئ مسلم مات وشهد عليه أربعة من الناس، هذا في العموم ليس فقط في الصحابة رضي الله عنه، فإذا أثنوا عليه خيرا أي الناس، وهذا بحكم الظاهر، حكم ماذا؟ الظاهر، أي أنه كان بينهم ظاهرا يعمل الصالحات، يعني ومنهم من خصه بأهل الصلاح من العلماء، من قال ليس كل واحد يحكم، إذ الفجار قد يحكمون والفسقة قد يحكمون على صاحبهم بما هم على شاكلته، لهذا يقول أهل الصلاح وأهل الدين وأهل التقى هم الذين يشهدون، إذا شهدوا له وأثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة، وإذا لم يكن فيهم من أهل الصلاح ولا التقى ولا أهل الدين والورع فإنه لا يحكم له بذلك، هكذا قال بعض العلماء، وبعضهم قال بحسب عمله، حسب عمله سواء كان صالحا أو لم يكن صالحا، بعضهم خصه بالعمل الصالح. فالمهم في هذا هو الثناء، المهم في هذا الحديث هو ظاهره أن المؤمنين شهداء الله، ولم يخص منهم أهل التقى أو كذلك أهل الورع والدين، فهم من باب أولى لا شك، لكن المؤمنون عامة شهداء الله في الأرض، فلا يحكم المؤمنون على شخص فاسق بأنه من أهل الصلاح ولا العكس. فإذن ثبت بهذا أن هذا الحديث عام في الصحابة وغيرهم، وهكذا أيضا في المؤمنين جميعا سواء كانوا من أهل الدين والورع والصلاح أو من غيرهم من المؤمنين، إذا شهدوا على شخص بأنه من أهل الخير والصلاح فيرجى له الجنة. هذا الحديث قال الحافظ رحمه الله تعالى استدل به على ذكر الشخص بما فيه من خير أو شر وليس ذلك من الغيبة، هنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لأن يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب، فقال يذكر الشخص بما فيه من خير أو شر وليس ذلك من الغيبة، ليس هذا من الغيبة، فهذا الدليل في هذا الباب، في هذا الباب أن الشخص يذكر بما فيه من خير أو شر، قال للحاجة، للحاجة مقيد بالحاجة، يعني إذا دعت الحاجة لذلك. أما إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فليس من المصلحة ذكره، ليس من المصلحة ذكره. إذن نذكر الشخص بما فيه من خير وشر عندما نلجأ إلى الحاجة إلى ذلك، والمصلحة في ذلك أن تكون مصلحة شرعية، والمصالح الشرعية كثيرة. قد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في المقدمة قال: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هؤلاء ستة ذكرهم أنه تجوز غيبتهم لأن المصلحة تتحقق بذلك، يعني بذكرهم تتحقق بذكرهم، فهم ستة. ومنهم من هم في هذا الباب، من هم في هذا الباب أننا نذكر الشخص ونذكر ما فيه للمصلحة الشرعية، وهؤلاء هم أهل الأهواء والبدع. قال: ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. محذر، لذلك تحذر المسلمين من خطر المبتدعة ومن شر المبتدعة، فلا بأس في ذلك. طيب، إن شاء الله تعالى سنكمل هذا الباب في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لله رب العالمين.